أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هنبدأ بإذن الله مع الطلبة في هذا الترم في دراسة للحديث، زي ما في المنهج عندكم دراسة تحليلية للحديث. هنختار بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عنها إسنادا ومتنا وموضوعا، ويعني من الكتب القيمة في ذلك بعد طبعا الصحيحين وكتب السنن كتاب الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وهو كتاب من الكتب العظيمة اللي يعني العلماء يحبذون دراسة هذا الكتاب، لأنه استوعب ما قبله سواء ما في الصحيحين أو كتب السنن، ذكرها بإسناده إليهم أو إلى غيرهم الأحاديث الموجودة فيها أو أغلبها، وأحسن ترتيب الأبواب، وهو فقيه عظيم جدا، وإسناده إسناد طويل. في أثناء الدراسة نعرف كيف نتعرف على الإسناد وإيه الكتب اللي تساعدنا في معرفة هذا الإسناد، فهنأخذ بعض الأحاديث من كتاب الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وهي الأحاديث التي تتعلق بالربا. في كتاب البيوع يقول الإمام البيهقي رحمه الله: كتاب البيوع جماع أبواب الربا. فيذكر لنا كتاب البيوع وإنه فيه جمع لأبواب الربا، وبدأ بباب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال. قال الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال الإمام البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حد النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته بعرفة، قال: فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل في زمن الجاهلية، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وإنه موضوع كله. وذكر الحديث. قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل. هذا الحديث أول حديث في كتاب الربا، أو في جماع أبواب الربا التي يذكرها الإمام البيهقي رحمه الله. قبل أن نتكلم في الحديث أو في الأبواب، نتكلم عن الإمام البيهقي رحمة الله عليه. من هو الإمام البيهقي؟ ما الذي اشتهر به؟ وما الذي رفعه هكذا بين العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ الإمام البيهقي كنيته أبو بكر، واسمه أحمد ابن الحسين ابن علي بن موسى الخسرو جردي، قال كردي أيضا، كأن الجيم أصلها الكاف هذه، فالخسرو جردي أو الكردي كأنه من الكرد. من بيهق، فين بيهق؟ هذه مدينة إيرانية تقع في محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران، تسمى الآن سب زوار. ولد في شعبان سنة 384 في خسرو جرد عاصمة بيهق، ولذلك ينسب إلى خسرو جرد، قال الخسرو جردي، ويقال البيهقي رحمة الله عليه، ويقال أيضا نيسابور النيسابوري لأنه قدم إلى نيسابور. نيسابور أو نيشابور الفارسية مدينة في خراسان، تقع قرب العاصمة الإقليمية اللي هي مشهد، وكانت عاصمة لمقاطعة خراسان قديمة. فالإمام البيهقي ينسب إلى هذا الذي ذكرناه كله. الإمام البيهقي العلماء يثنون عليه رحمة الله عليه ثناء عظيما جدا، وهو أهل لذلك. فيقول الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل في تاريخه، قال: هو أبو بكر الفقيه الحافظ الأصولي الدين الورع، واحد زمانه في الحفظ وفرد أقرانه في الإتقان والضبط. وكان البيهقي على سيرة العلماء قانعا باليسير، متجملا في زهده وورعه، وهو من كبار أصحاب الحاكم. الإمام الحاكم صاحب المستدرك اللي كثيرا ما تجد البيهقي يروي ويقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يقصد الإمام الحاكم رحمه الله. يقول الحافظ عبد الغافر: ويزيد، يعني الإمام البيهقي، على الحاكم بأنواع من العلوم، يعني هو فاق شيخه الحاكم وزاد عليه بأنواع من العلوم. كتب الحديث وحفظه من صباه، وتفقه وبرع، وأخذ فن الأصول، وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز، ثم صنف، وتواليفه تقارب 1000 جزء مما لم يسبقه إليه أحد. ففاق الكثيرين من العلماء بأنه يعني حصل علوما كثيرة وفنونا كثيرة تؤهله لأن يكون عالما مجتهدا، عالما كالأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكنه كان شافعيا رحمة الله عليه، ولم يختار لنفسه مذهبا إلا مذهب الشافعي، ولم يستقل بشيء، لكن كان قادرا كما يقول الحافظ الذهبي على أن يكون صاحب مذهب لكثرة علمه. فكونه يؤلف تأليف تقارب 1000 جزء كما يذكرون لم يسبقه أحد إليها، دليل على علو شأنه رضي الله عنه وعلو قدمه بين العلماء. جمع بين علم الحديث والفقه، وبيان علل الحديث، ووجه الجمع بين الأحاديث. طلب منه الأئمة الانتقال من بيهق إلى نيسابور لسماع الكتب، فأتى في سنة 441 وعقدوا له المجلس للسماع لكتاب المعرفة، وهو كتاب عظيم من كتبه رحمة الله عليه، ذكر فيه الأدلة الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الفقه. وهنا هذا الكتاب اللي هو سنن الإمام البيهقي يهتم، هو طبعا شافعي، ويهتم بحشد الأدلة التي تقوي المذهب. يقول الحافظ الذهبي: وقد ذكروا رؤى للإمام البيهقي عظيمة، فمنها أنه فقيه من فقهاء رأى في منامه كأن تابوتا على في السماء يعلوه نور، فقال: ما قلت ما هذا؟ قالوا: هذه تصانيف أحمد البيهقي رحمة الله عليه. يعني في حياته بشر بذلك، والرؤى المنامية فيها بشارة للمؤمن، فكأنه بشر بذلك. كذلك بعض أصحابه رأى الإمام الشافعي في النوم وبيده أجزاء من كتاب البيهقي السنن الكبرى هذه، وهو يقول: قد كتبت اليوم من كتاب الفقيه أحمد 7 أجزاء، 7 رؤى مبشرة، يعني بفضله رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يقول الحافظ الذهبي: هذه رؤيا حق، فتصانيف البيهقي عظيمة القدر غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء، يعني بكتب الإمام البيهقي، سيما سننه الكبير، يعني هذا الذي نأخذ منه جامع أبواب الربا. قال: وبلغنا عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني قال: ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه، يعني نصر مذهب الشافعي بما صنف في كتب الحديث التي تؤيد مذهب الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. بل يقول الذهبي: أصاب أبو المعالي الجويني، هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف، ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث. وذكر كثير من العلماء الثناء على الإمام البيهقي رحمة الله عليه. الإمام البيهقي عالم في الحديث، حفظه حفظ عظيم للحديث، كذلك في الرجال، في رجال الحديث، ولذلك يقول العلماء أن البيهقي تتبع الرواة واهتم بذلك وذكر أحوالهم للتعريف بالمقبول والمردود بعدالة وإنصاف، بعدالة وإنصاف بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده. يعني قد تكون عدالة الإمام البيهقي حين يرى إنسان ويذكر أن هذا صحيح الحديث أو هذا حسن الحديث مثلا، وغيره يرى أن هذا ضعيف فيقول البيهقي متساهل، لكن نقول هذا إنصاف البيهقي أنه رأى أن هذه رتبته فلا يؤخذ عليه ذلك، ولكن قد يؤخذ قوله وقد يؤخذ قول غيره. ولذلك العلماء يقولون عنه أنه كان إماما قوي التحقيق ظاهر الإنصاف بعيدا من الاعتساف، وأنه جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث، وبورك له في مروياته وحسن تصرفه فيها لحذقه وخبرته بالأبواب والرجال، وفيه شيء من التساهل، فيه شيء من التساهل. الحافظ الذهبي يذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، من الذي يعتمد قوله في الجرح والتعديل؟ فيقول لك العلماء في الجرح والتعديل ما بين متعسف متشدد وما بين متراخي متساهل ووسط بين هؤلاء وهؤلاء. فيقول الناس في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام، ثلاث أقسام. قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل، متعنت في الجرح يعني بأقل حاجة يجرح الراوي، ومتثبت في التعديل يعني ما يعدلش إلا لما يمرره على ميزان دقيق جدا وبعد كده يديله أنه عدل وأنه ثقة وأنه يحكم عليه بقبول حديث. هذا المتشدد المتعنت يقول الإمام الذهبي إذا وثق شخصا فتمسك بتوثيقه، يعني طالما أنه هو ما بيعديش حد، صعب حد يعدي علشان يبقى عدل عنده أو ثقة عنده إلا بتدقيق وتمحيص، يوم ما يصحح لأحد أو يثبت أحدا يبقى هذا الإنسان تمسك به أنه ثقة يعني. طيب إذا ضعف، إذا ضعف يقول لك فانظر هل وافقه غيره على التضعيف، إن هذا متشدد في الأمر التوثيق، فإذا ضعف فممكن يضعف بأقل الأشياء اللي غيره ما يضعفش بها، فما ممكن يلاقي إنسان بيأكل هو ماشي في الطريق يقوم يضعفه لذلك لأنه أخلى بالمروءة بتاعته أنه يأكل في الطريق، وقد تكون عادة أهل هذا البلد أنهم يفعلون ذلك، وهنا هذه وحدها لا تكفي لتضعيف هذا الإنسان. فيقول إن وافقه أحد ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فهو ضعيف، يعني لو جاء الحذاق من رجال الجرح والتعديل ما حدش تكلم عن هذا بتوثيق ولا غيره ووافقوا على ذلك خلاص يبقى هذا ضعيف. طيب يقول لنا وإن وثقه أحد، لو في حد من علماء الجرح والتعديل وثقوا هذا الذي ضعفه هذا المتشدد، قال فلا يقبل قوله في الجرح إلا مفسرا، إن أنت جرحته ليه؟ فسر الجرح بتاعه. فإذا قال شفته بيجري وراء الفرس، شفته بيركب الفرس وبيجري به بين الناس، يبقى على ذلك هذا لا يكفي في تضعيف هذا الإنسان. إذا قال إنه لا والله هذا فيه ضعف لأنه نسى كذا وحدث عن فلان بكذا وفلان لم يحدث عنه وخالف فلان، يبقى هنا فسر ليه ضعف هذا الإنسان، يبقى يقبل منه ذلك. يبقى دي الأولى. مين من هؤلاء اللي كانوا عندهم تشدد في التوثيق وفي أمر التضعيف؟ يذكر حافظ الذهبي منهم الإمام ابن معين وكذلك أبا حاتم والجوزجاني، قال هؤلاء متعنتون، مش معنى أنهم لا يقبلون، لا يقبلوا، ولكن إذا ضعفوا أحدا ينظر هل معهم أحد وافقهم في ذلك، إذا لم يكن معهم من وافقهم بل فيه من وثق فينظر التضعيف ضعفه للسبب بتاع التضعيف. في مقابلة هؤلاء اللي هم تشددوا في الجرح والتعديل قسم آخر اللي هم تساهلوا، قال من أمثلتهم الإمام الترمذي رحمه الله، الإمام الحاكم، قال والبيهقي، يعني فيه تساهل في التوثيق للإنسان. طيب من الوسط في ذلك؟ قال قسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن علي، قال معتدلون منصفون، يعني هؤلاء إذا وثقوا أحدا بيكون بناء على شيء ما عندهمش التشدد في التضعيف للإنسان لكنهم وسط، قال منصفون معتدلون. ضرب المثال قال كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي وابن علي. توفي الإمام البيهقي سنة 58. يبقى هنا دي مقدمة من صاحب هذا الكتاب. وكان العلماء ينصحون في دراسة الحديث بدراسة الصحيحين وبدراسة الكتب الأربعة اللي هي كتب السنة، وأيضا ينصحون بدراسة البيهقي، بدراسة البيهقي. والبيهقي إن قيل استوعب ما قبله كان صحيحا، إنه حتلاقي في أثناء زي ما سمعتم هذا الحديث رواه مسلم، وساقه بإسناده من غير طريق الإمام مسلم رحمه الله، ولساقه مسلم عن فلان ابن فلان. فالإمام البيهقي أحسن في جمع الحديث وأحسن في ترتيبه لكتابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك يعني في دراستنا لبعض الأحاديث منها حتى لا ينسى سنن البيهقي الكبرى، ويتعود الدارس أنه يفتح الكتب الكبرى، البخاري ومسلم، أبا داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، كذلك سنن الإمام البيهقي رحمه الله لما فيه من فوائد عظيمة وكبيرة. الحديث الذي ذكره لنا أو بدأ في الكلام وقال لنا جماع أبواب الربا، قد يقال جماع أبواب الربا وقد يقال جماع أبواب الربا، والمعنى واحد، والمعنى واحد، كان جماع أولى، فهنا من الجمع اجمع الشيء. قال كتاب البيوع، يبقى هو اللي بيتكلم في فقه المعاملات. عارفين الفقه ينقسم إلى أقسام، أربعة أقسام: قسم العبادات، قسم المعاملات، قسم الأحوال الشخصية، قسم الجنايات أو ربع، هذه أربعة. هذا الربع بتاع المعاملات، المعاملات حيذكر أول ما يبتدي فيها بالبيوع، البيع والشراء، وبعدين يلحق بذلك الأبواب الربا في ذلك، لأن الربا مبادلة شيء بشيء مما نصت الشريعة لأنه يجري فيه الربا. والمبادلة هذه هي بيع، تدي حاجة وتأخذ مكانها شيئا آخر، يبقى حتى لو كان مال، تعطي مالا تأخذ مالا، هذا بيع أو يسمى صرفا، نوع من أنواع البيوع. يبقى هنا جماع أبواب الربا كما يقول لنا الإمام البيهقي، كتاب البيوع جماع أبواب الربا. كتاب البيوع، تلاقي عند الفقهاء دايما يذكر هذا الشيء في الفقه في الحديث، يذكر كتاب، وكان مأخوذ من الكتيبة، كتيبة اجتماع مجموعة ضخمة من الجيش، سرايا، السرايا فيها أفراد، الأفراد يتنمون في سرايا، السرايا تجتمع في كتيبة، فهذه الكتيبة فمنه الكتاب، إن الكتاب يجمع تحته أبوابا. فيقول لنا هنا الكتاب أصله الكتب، وهو في اللغة معنى الضم، ومنها كتيبة الخيل مضمومة بعضها إلى بعض مجتمعة في التتابع والمشي والجري. طيب اسم الكتاب يقصد به المكتوب، هذا كثير في اصطلاح المصنفين، كأنه جنس مستقل يجمع أبوابه، كتاب جنس معين، هذا كتاب الصلاة، كتاب الصيام، جنس الصيام، كلام تحته عن أبواب الصيام، صيام الفريضة، صيام النافلة، صيام النذر، وهكذا كل باب من كتاب من الكتب جنس مستقل يجمع أبوابه. هذه الأبواب تجمع تحتها أنواعا، فيقول كتاب كذا، باب كذا، وبعدين يذكر تحته الأحاديث إذا كان في كتب الحديث. البيوع، كتاب البيوع جمع بيع، والبيع يقول لنا العلماء أنه يقول كتاب البيوع، كأن البيوع بتحتمل أشياء، فلذلك جمعها، فقالوا يقع على بيع العين، وبيع الدين، وبيع المنفعة، بيع وبيع وبيع، فقال كتاب البيوع. لغة باع، كأنه مد باعه عشان يوصل حاجة، الثاني مد باعه عشان يأخذها، فهنا هذا مشتق من ذلك، قالوا مقابلة الشيء بشيء، تدي حاجة تأخذ قصتها شيئا آخر. يطلق البيع على أمرين، الأول قسيم الشراء، أنا اشتريت هذا باعني، يبقى عليك بيع وشراء، وإن كان البيع يطلق على الاثنين والشراء يطلق على الاثنين، يبقى هنا قسيم الشراء. قال وحده نقل ملك بثمن على وجه مخصوص، نقل منك، يبقى هنا بيملك حاجة ينقلها الآخر ويأخذ مكانها ثمنها، هذا نسميه بيع، بيع نقل ملك بثمن على وجه مخصوص. الشراء قبول ذلك ودفع الثمن. طيب تقول العرب بعت بمعنى اشتريت وبالعكس، البيع بمعنى الشراء والشراء أيضا بمعنى البيع. ومنه قول الله سبحانه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، شروه أي باعوه بثمن بخس وخدوا قصاده دراهم معدودة، فادعوا أنه عبد عندهم وعبد صغير وعبد مش عارف إيه، وادوهم أخوهم وأخذوا منهم الثمن بتاع هذا وشروه بثمن. أو هؤلاء الذين باعوا باعوه بعد ذلك باعوه وكانوا فيه من الزاهدين. قال ولبئس ما شروا به أنفسهم، ولبئس ما شروا به أي باعوا أنفسهم فأخذوا إيه أصدها، أخذوا الدنيا وأخذوا النار والعياذ بالله. يقال لكل من المتبايعين بائع ومشتري، بائع وبيع للبائع، مشتر وشار ده المشتري. طيب بدأ يطلق البيع على قسيم الشراء، ويطلق أيضا على العقد، العقد اللي بين البائع والمشتري يطلق على ذلك أنه بيع، فقال الإجاب والقبول، ويعرفونه عند الفقهاء مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا، البيع مبادلة مال بمال. هنا المال الذي معي قد يكون جنيهات، أبادلها بالمال الذي معك قد يكون جهازا من الأجهزة، هذا اسمه مال وهذا يعني هذا يتمول، يصلح أنه أنمي، يصلح أني أبيع وأخذ مكانه مالا، بهذا ما يتمول. مبادلة المال المتقوم يعني الذي له قيمة بالمال المتقوم تمليكا وتملكا، تمليكا أدي الغير، تملكا أخذ من هذا الغير. البيع الأصل فيه الحل لقول الله عز وجل وأحل الله البيع، وقالوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واستثنى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثناء منقطع هذا ليس باطلا، ولكن إذا كان تجارة عن تراض منكم. في السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، اشترى مباشرة واشترى بالتوكيل أو باع بتوكل من يبيع عليه الصلاة والسلام، وعلى شرعيته الإجماع والمعقول. نقول على شرعيته الإجماع أجمع العلماء، ما حدش أنكرنا إلا البيع، كذلك المعقول يعني العقل يفيد ذلك، لو لم يأتي في الشرع بذلك العقل يفيد ذلك أن الناس تحتاج، ومش كل واحد عنده الشيء الذي يحتاجه، فيحتاج يأخذ من الغير، يا إما يأخذ من الغير يسرق منه، يا إما يأخذ منه برضاه وبتمنه، فهنا العقل يفيد ما أفاده ما أفادته الشريعة من أنه يحتاج الناس إلى البيع. طيب يقول لنا جماع أبواب الربا، جماع أبواب الربا، جماع جماع الشيء بمعنى جمع، جمع شيء يعني جمع أبواب الربا. يقولون جماع الخباء الأخبية في اللغة، مثلا الخيمة تجمع على إيه، جمعها كذا خيمة تبقى إيه، جماع بمعنى جمع يعني. ويقال الخمر جماع الاسم يعني يجمع الاسم، أي مجمع الاسم ومظنة الإيه الاسم. طيب يبقى الجمع مأخذ معنى الضم، وأيضا يجوز يقال جماع أبواب الربا، جماع يقولون كلمة جماع معنى مجتمع الخلق، يقول هذا إنسان خلق مجتمع يعني خلق سليم قوي، فهنا جماع جسد الإنسان يعني أكثر ما في الإنسان رأسه، جماع جسد الإنسان رأسه مثلا، جماع الثمر بمعنى البراعم أو تجمع البراعم في مكان واحد، يبقى هنا كأنه يقصد جماع أبواب الربا جمعها في مكان واحد، وإن كان كلمة جماع أجمل من كلمة جماع، ولكن هذا جائز وهذا جائز. طيب جماع أبواب الربا، الأبواب جمع باب، في الحقيقة الباب الحسي اللي بيتفتح وتدخل أنت منه، وهنا كأنك بتدخل على المسألة من هذا الباب فسمي بابا، هنا الكتاب يجمع تحته أبوابا، والأبواب تجمع تحتها فصولة، أو هنا إذا كانت أحاديث فيذكر أحاديث تحتها. طيب الربا إيه الربا؟ الربا في اللغة بمعنى الزيادة، الربا من ربا يربو، ربا بمعنى ارتفع وزاد، يكتب بالألف ربا، ره به ألف ربا، وممكن تكتب بالألف اللي هي الياء يعني تكتب الياء. طيب هنا ليه تكتب دي وتكتب دي؟ تكتب بالياء عند من يسني على ربيان، وده الكوفيون يقولون ذلك، غيرهم يقولون ربوان. إذا كان عند الكوفيين يميلون الربا ليه؟ لأن هي عندهم تكتب بالياء بسبب الكسرة في أولها، وذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا، فقرأ حمزة والكسائي وخلف الربا اللي هي بالإمالة فيها، نعم عندهم تكتب بالياء. ورش اللي هو له التقليل لكن يقرأه هنا بالفتح وجها واحدا، فأقول الربا ملوش إمالة فيها، نعم عندهم مكتوبة بالألف كأن أصلها واوي، بين الخلاف في أصل الربا واوي ولا يائي. طيب، تحريم الربا الأدلة كثيرة جدا من كتاب والسنة، ودي اللي حيقولها لنا هنا الإمام البيهقي رحمة الله عليه، يذكر لنا بعضا من الأحاديث اللي جاءت فيها أو شيئا من الأحاديث اللي جاءت في التحريم، لكن أحاديث كثيرة جدا في تحريم الربا. كذلك الآيات، إن هنا الله سبحانه وتعالى يذكر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يبقى يوم القيامة يقومون زي اللي بيخبطه الشيطان من المس، هم خارجين من قبورهم. ليه؟ لأنهم في الدنيا قالوا إنما البيع مثل الربا، فكذبوا على الله سبحانه، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد يعني إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وغير ذلك من الآيات. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، فقالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الذحر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وأحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى. حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى الربا، ولا شك أن التحريم هذا لحكمة من الحكم، لما يقول لنا الربا حرام، ليه الربا يحرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ يذكر لنا العلماء الحكم في تحريم الربا. إنسان بيبيع الحاجة وياخد أكثر منها، من أصناف نصت الشريعة على جريان الربا في هذه الأشياء، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، البر بالبر، الملح بالملح، وغير ذلك من أشياء ألحقت بهذه الأشياء. قالوا الحكمة في تحريم الربا أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، يأخذ الحاجة ما تعبش فيها، مع فلوس خد 10 ترجعهم لي 15 من غير ما يتعب في عمل ولا في شيء، فيأخذ أموال الناس من غير عوض. قالوا لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقدا أو نسيئة تحصل له زيادة درهم من غير عوض. طيب، يقول لنا هنا الإنسان يمكن يقول طب أنا لو كنت شغلته كان زماني كسبت، والعكس ممكن يكون خسر، ممكن يكون بقى على ما هو، ولكن لو أنت شغلته أعنت في اقتصاد البلد أنه أنت تشتغل وده يشتغل، ما يعودش حد عاطل يأخذ دم الناس ويأخذ أموال الناس بالباطل. لذلك حرم الله عز وجل الربا، يسيب الإنسان يشتغل فيما أحله الله سبحانه وتعالى، هو يكسب من حلال، يعمل فيأخذ، أما أنه هو يحط المال عشان يأخذ عليه مال من غير شيء يقول لنا هذا ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. منها أيضا أن الربا يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب، كما ذكرنا أنه الإنسان لقى كسبه قاعد في سريره يأخذ مال يدي للناس خد 10 وتجيبهم لي بعد كده 15 من غير ما يشتغل هو، من غير ما يتعب نفسه، من غير ما يخاطر في شيء. أنت مخلوق لعبادة الله عز وجل بما أحله الله، ليس بما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا منها أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس. طب إذا كنت حديك 10 وأخذ منك 15 هذا سلف، يقوم الإنسان لما يجي واحد يقول له أنا محتاج سلفني، يقول له هتدفعهم لي كام، هتردها كام، فانقطع المعروف، يبقى فيه البغضاء بين الناس، يأكل دمي وفلوسي سحتا وحراما، يأخذ أنا يستغل حاجتي، يقوم الناس يمتنعون من المعروف ويستغل بعضهم حاجة بعض، فيفضي إلى انقطاع المواساة والمعروف. قال ابن القيم ربا النسيئة هو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية. الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل يعني خد وهات الآن خذ 10 وديني 11 خذ 10 وديني 20 يبقى هذا ربا الفضل وهذا قليل هذا قليل لكن الأكثر منه النسيئة النسيئة حسلفك واللي محتاج للسلف ده مش هيسد النهاردة ما هو كان معاه النهاردة كان عطى لكن العادة انه بيستلف علشان يشتغل بيها علشان يسد دين تاني عليه وبعدين يرد لك بعد فترة فلذلك الشريعة منعت ذلك لأنه يقطع المعروف ويورث البغضاء بين الناس فربا النسيئة كانوا يفعلونه في الجاهلية فيعطي المال بعدين يجي الوقت فين الفلوس اللي أنا اديتها لك إما أن تقضي وإما أن تربي يا تقضي تدفع العشرة اللي عليك يا إما تأخر وتزود العشرة يبقوا 11 يبقوا 15 يبقوا كذا حتى تصير المئة التي أخذها آلافا مؤلفة يبقى هذا الآخر عمال يقضي في دينها ده اللي ما بيخلص دفع له المال بتاعه لسه عليه ولسه عليه ما بيخلص هذا المال وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج لا يفعل ذلك اللي بيستلف بالربا إنسان معدم محتاج فإذا كنت أنت بتدي له 100 عشان تاخده منه 110 هجيب هم عوش 100 أصلا عشان يديك العشرة الزايدة اللي عليها قال فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها تكلف بذلك بذلها ليفتدي من أسر المطالبة ويدافع من وقت إلى وقت يبقى هو كل همه طيب خليها للسنة الجاية ونأجلها نخليها المية تبقى 200 طب للسنة اللي بعدها أهو يمكن ده يموت يمكن يحصل له حالة يمكن عمال يأخر من سنة ويدافع بالوقت وصاد إيه اللي كسبه هذا عمال يأكل دم الناس وده ما فيش حاجة إلا أنه عمال ينزل في الديون التي عليه فيأكل هذا مال أخيه بالباطل ويحصل أخوه على غاية الضرر فمن رحمة الله أرحم الراحمين سبحانه وحكمته وإحسانه إلى خلقه حرم الربا هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين حرم الله عز وجل الربا ودا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأصناف التي حرمت وحيجي الحديث اللي فيها الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء ونخلي الحديث لما يجي الكلام اللي عليه هنا ذكر لنا جماع أبواب الربا وبدأ لنا بهذا الحديث اللي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ هذا أول حديث يذكره الإمام البيهقي هنا طبعا في الأول ذكر باب تحريم الربا وذكر الآية وهو في كل باب من أبواب بتاع الكتاب بتاعه اللي تجاوز 22 ألف حديث رحمة الله عليه رضي الله عنه يذكر في الباب ما يناسبه من الآية إذا كان في آية يذكر الآية تبركا بذكرها وتنويها بفضلها وذكرا للحكم اللي موجود في هذه الآية وما من أحاديث مع هذه الآية في المعنى فبدأ هنا يقول باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال الله حرم الربا وأن الربا موضوع يعني ملوش قيمة الربا هذا كله يعني ده فرض عليك أنك تدفع له 10 زيادة ربا موضوعة مرمية ملقاة مهملة لا ينظر إليها ولا يؤخذ بها ولا يحكم له فيها وأنه مردود إلى رأس المال انت سلفته كام؟ سلفته 10 وعايزهم تاخدهم كام؟ تاخد 11 الواحد ده ملغي وتاخد 10 فقط لانتهى يبقى ربا مردود إلى رأس المال ثم ذكر الحديث رحمة الله عليه يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ولاحظوا الصيغة هنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إذا إخبار حدثنا يعني أبو عبد الله الحافظ يذكر عن شيخه صيغة التحديث وهنا يختصرها لأنه عندما بيكتب الإسناد بيبقى يطول عليه مع الإسناد الدائر حدثنا 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 وسرعة الشيخ في القراءة فيقوم يختصر بدل ما يكتب حدثنا يكتب ثنى ثنى يبقى ثنى بمعنى حدثنا هنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وتعلم إزاي تقرأ الإسناد قراءة الإسناد طبعا مش أنت مش هتقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ولكن لازم تذكر قال الإمام البيهقي يبقى صاحب الكتاب بيتذكر عن البخاري تقول قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير يبقى تذكر شيخ الإمام البخاري بصيغة التحديث بتاعة البخاري قال إيه حدثنا ولا قال لنا ولا إيه اللي قاله الإمام البخاري كذلك هنا يبقى حين تقرأ في الكتاب الإمام البيهقي مش هتقول على طول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، لكن لازم تقول قبلها مين صاحب هذا الكتاب، مين اللي بيقول أخبرنا، مش أنت، الإمام البيهقي. يبقى قال الإمام البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا، هو حذف كلمة قال، لكن أنت في القراءة هتقرأها حدثنا، هو ذكر هنا سنة، أنت مش هتقول سنة، مش محتاج أنك تتصرف في كلامك، تتصرف في الكتاب، تقول حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عمرو بن زرارة، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا صحابي يتردى عن الصحابي. طب ليه نقول رضي الله عنهما؟ لأن أباه صحابيا أيضا، هذا شهيد من شهداء أحد رضي الله عنه، وعبد جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، فهنا تقول جابر بن عبد الله إذا قلت ذلك رضي الله عنهما. لكن مش كل صحابي حيتقال رضي الله عنهم، لما تذكر قد يكون أبوه مات كافرا، وهنا إلا أبوه كان مسلما تقول رضي الله عنهما، أبوه كان كافرا يبقى على ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مش هتقول عنهما هنا لأن أبوه كان كافرا وهكذا. قال في حد النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته بعرفة، قال فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني، يعني ليدي بعدها بقى منصوب لأنه مفعول به، تقولش يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول قال يعني، لكن لو إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فاعل، لكن قال يعني يبقى يعني اللي بعدها يبقى منصوب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل في زمن الجاهلي، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب، وإنه موضوع كله. ده المتن، وحنرجع للحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حين تنظر في الإسناد وأنت رجل هتقرأ الإسناد وهتقرأ المتن، المتن هنأخذ من الحكم الفقهي بس الأول، الإسناد ده ثابت ولا مش ثابت؟ الإسناد يبقى هنا قبل ما تكلم عن الحكم الفقهي للحديث، الأول حديث صح ولا ما صحش هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ريحنا الإمام البيهقي وقال لا الحديث صحيح، وقلت صحيح مسلم، يبقى هنا ريحنا. ولكن أنت كطالب الحديث مش كل حديث هيكون صحيح مسلم، هنا إسناد أمامك، النظر في الإسناد الذي أمامنا، يبقى هنا ننظر في الإسناد ونشوف كلام العلماء على هذا الإسناد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، مين هنا أبو عبد الله الحافظ؟ هنشوفه في دي الشاشة، بيظهر أمامنا جزء من تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، إذا كان ذكر فيه شيء أو غيره بقى من العلماء إذا كانوا ذكروا فيه شيء. أبو عبد الله الحافظ مش هنلاقيه عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولكن ممكن نلاقيه في كتب تانية من الكتب، مثلا في تاريخ بغداد مثلا ممكن نلاقي الترجمة بتاعته من هذا العالم العظيم اللي بيروي عنه الإمام البيهقي. يبقى الإمام البيهقي عرفنا مين الإمام البيهقي رحمة الله عليه، وبعد كده الشيخ بتاعه اللي هو الإمام الحاكم كما ذكرنا في أول كلامنا، الإمام أبو عبد الله الحاكم وهو الحافظ البيهقي. كثيرا زي ما ذكرنا ما يروي عن الإمام الحاكم اللي هو شيخه، اسمه محمد ابن عبد الله ابن حمدويه ابن نعيم ابن الحكم، محمد ابن عبد الله ابن حمدويه ابن نعيم ابن الحكم. وانت بتقرأ الإسناد أو اسم الرجل، اسمه نقول اسمه محمد، اسمه مبتدأ محمد خبر، طيب ابن هذه صفة يبقى ابنه، عبد الله هذا مضاف إليه يبقى هنجرها، وكل ابن اللي هيجي بعد كده هيجر معطوف على ذلك، يبقى محمد ابنه عبد الله ابن حمدويه ابن نعيم ابن الحكم. يبقى ما تحطش في كله كسرات ولا تحط كله ضمات ولا فتحات، ولكن اعرف الاول اعرابها ايه حين تذكر ذلك. شهرته إيه؟ الإمام الحاكم النيسابوري الضبي، نسبته الضبي الطهماني النيسابوري. كنيته أبو عبد الله، رتبته عند العلماء يكون ثقة حافظ، ثقة حافظ، وإن كان البعض يذكر فيه شيء من تشيع ولكن لا يضره رحمة الله عليه في أنه ثقة وأنه حافظ ويعتمد عليه. توفي في سنة 405 أو 540، يبقى هذا الإمام الحاكم النيسابوري. طيب الإمام الحاكم بيروي عن مين هذا الحديث؟ يروي الحديث عن، يقول حدثنا أبو عبد الله محمد ابن يعقوب. أبو عبد الله محمد ابن يعقوب اللي هو ابن الأخرم، ابن الأخرم اسمه محمد بن يعقوب الشيباني. أبو عبد الله برضو الدرجة أو الرتبة بتاعته أنه ثقة حافظ، أنه ثقة حافظ. هذا الثاني، الإمام أبو عبد الله محمد ابن يعقوب الحافظ. طيب محمد بن يعقوب يروي عن مين؟ يروي عن أبيه هذا الحديث. أبوه مين؟ اللي هو يعقوب ابن الأخرم، وهو أيضا ثقة من الثقات. يروي عن مين؟ عن عمرو ابن زرارة، هذا واحد آخر. مين عمرو ابن زرارة؟ اللي هو الكلابي بني كلب يعني النيسابوري، كنيته أبو محمد، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت. هنا يروي عن حاتم ابن إسماعيل، وإذا اللي حيذكر لك الإمام البيهقي في آخر كلامه، هذا الحديث رواه مسلم في صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل. أدي حاتم بن إسماعيل هنا، حاتم بن إسماعيل اللي الإمام مسلم حيروي عن طريقه، يبقى البخاري روى من طريق تاني وصل لحاتم بن إسماعيل، مسلم روى عن شيخ واحد، يبقى شيخ عن حاتم بن إسماعيل، الإمام البيهقي عن الحاكم، عن ابن الأخرم، عن أبيه، عن عمرو بن زرارة، عن حاتم بن إسماعيل، يبقى في أربع رجال. فيسمى هذا الإسناد بتاع الإمام البيهقي، هذا أنزل من إسناد الإمام مسلم، هذا نازل لكن ده إسناد الإمام مسلم على طول واصل. إنه ده ميت سنة كام وده سنة كام؟ فلذلك هو بيقول لك رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن شيبة شيخ الإمام مسلم، فيروي الإمام مسلم عن أبي بكر بن شيبة عن حاتم ابن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل فين بقى؟ هنا في التقريب حيذكر لك اسمه حاتم إسماعيل محمد العجلاني الحرسي المدني الكوفي أبو إسماعيل، رتبته ثقة. سنة الوفاة سنة 186، الطبقة بتاعته من الطبقة الثامنة. هنا الطبقة سنة الوفاة، وذكر لنا المعلومات الموجودة عنده دي من كتاب التقريب للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. تقريب التهذيب، تقريب التهذيب كأن أصله كتاب كبير اللي هو تهذيب التهذيب، وبعدين أخذ منه أو لخص هذا الكتاب في كتاب صغير اللي هو تقريب التهذيب. وأصل هذا وذاك هو كتاب كبير آخر، وهو كتاب الحافظ المزي رحمة الله عليه اللي هو تهذيب الكمال. طبعا طالما بنتكلم في حديث، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وإن العلماء ذكروا كذا وكذا، يبقى لابد من معرفة هذه الكتب اللي بنتكلم فيها الآن. الكتاب تقريب التهذيب، كتاب تهذيب التهذيب، كتاب تهذيب الكمال، وغير ذلك من الكتاب اللي نحتاج أو الكتب اللي نحتاج إليها. من الكتب الأصلية اللي اعتنت بالكلام عن الرجال، احنا قلنا في علماء اعتنوا بالكلام عن الرجال زي أبو حاتم، أبو زرعة الرازي، الإمام أحمد بن حنبل قبلهم، الإمام البخاري بعد ذلك. طيب هؤلاء لهم كتب، الكلام عن الرجال بتوع الكتب هؤلاء بالترتيب اللي موجود فيها، يقول لنا أول من يعني جمع كتابا عن الكتب الستة اللي قبل كده تكلموا عن كل من كان قبلهم، مين جمع فتكلم عن كتب الستة؟ الكتب الستة البخاري ومسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. مين تكلم عن الرجال اللي فيها هذه الكتب الستة؟ مش هنقول البخاري لأنه واحد من هؤلاء الأصحاب الكتب، ومش هنقول أنه أبو حاتم أو غير لأنه كانوا قبل الكتب هذه أو تكلموا عن أصحاب هذه الكتب وشيوخهم ومن قبلهم، لكن اللي تكلم عن كتب الستة وأفردها كان من أول من تكلم حافظ الشام أبو القاسم ابن عساكر. ابن عساكر كان سنة 571، فتكلم في كتابه سماه المعجم المشتمل على ذكر أسماء الشيوخ الأئمة النبل. هذا الكتاب المعجم ذكر فيه شيوخ أصحاب الكتب الستة فقط، الشيوخ تكلم عن شيوخ الكتب الستة. لكن جاء الحافظ المزي بعد ذلك وذكر كتابه تهذيب الكمال. يقول تهذيب الكمال، يبقى في كتاب ثاني كان اسمه الكمال قبل كده، عشان هو كده ده وهذب هذا الكتاب. هذا أصل لكل ما جاء بعده اللي هو كتاب الكمال للحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي، توفي سنة 600 هجرية، متوفى سنة 600 هجرية. ألف كتابه سماء الكمال في أسماء الرجال، وأحسن وأبدع فيه رحمة الله عليه، فكان فاتحة خير لمن بعده بعد ذلك. تناول فيه رجال الكتب الستة. الحافظ أبو القاسم ابن عساكر قلنا قبله وتكلم، لكن تكلم عن شيوخهم فقط، عن شيوخ البخاري، شيوخ مسلم، شيوخ الترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجه فقط. لكن هذا الكتاب تكلم عن كل الرجال بحسب ما وصل إليه علمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب الكتاب اجتهد فيه اللي هو في كتاب الكمال لأبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي، تكلم في كتابه، فاجتهد في استيعاب جميع رجال هذه الكتب، يعني حاول. ولكن انه يقول لك لا يمكن الاحاطه بالجميع لاختلاف النسخ، وقد يشز عن الانسان شيء وما يقدرش يوصل له، لكن هو يعني احسن في ذلك رضي الله تبارك وتعالى. بين احوال هؤلاء الرجال بحسب الطاقه، وحذف كثيرا من الاقوال والاسانيد للاختصار، استعمل عبارات دل على وجود هذه في الكتب الست. فيقول مثلا روى له الجماعة تدل على أنهم في من أصحاب الكتب الست، هذا الصلاح له. طيب يقول اتفق عليه، يعني البخاري ومسلم اتفق عليه، أصحاب الكتب الأربعة غيرهم اللي غير البخاري ومسلم من الستة. ابتدأ كتابه بترجمة قصيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أفرض الصحابة عن باقي الرواة فجعلهم في أول كتاب. هنا أشياء دي طبعا مقدمات نعرفها، وإحنا بنبحث في الحديث عشان نعرف، بنبحث في الرجال فين وإزاي نعرف إن هنا نعرف له بسهولة نوصله ولا ما نعرفش نوصل إليه ولا إيه من الكتاب بتاعه، وليه اللي غيره تعقب عليه في هذا الكتاب الذي ألفه، وليه إن كتابه صار الآن شبه مهمل لأن غيره من الكتب غطت على هذا الكتاب، وإن كان هو أحسن وفتح لهم الباب في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فهو بدأ الكتاب بتاعه، فأفرد الصحابة عن باقي الرواة، يعني شرف الصحابة بدأ بالصحابة في الأول فيها، وبدأهم بالعشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكان أول الصحابة عنده الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وأفرد الرجال عن النساء، رجال في مكان والنساء عن مكان، أورد الرجال ثم أتبعهم النساء، ورتب الرواة الباقين على حروف المعجم، وبدأ بالمحمدين اللي اسمه محمد، ليه؟ شرف الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم. امتدح العلماء هذا الكتاب، ويقول الحموي يقول جوده جدا، كتاب جيد جدا، جوده صاحبه. والحافظ المزي اللي هو ألف بعده هذا الكتاب تهذيب الكلام الكمال، ويعني ظاهر اسمه بيهذب هذا الكتاب، ومش معناه أنه بيختصر هذا الكتاب لا، ولكن بيذكر كأن هذا معتمد عنده، وبعدين بدأ هو يحط من عند نفسه بمعلوماته وعلم الجم العظيم كتابا على هذا النهج وهذا النسق. يبقى مش هقول هو نقل كتابه، ولكن جعله انه كانه اصل عندهم. طيب الحافظ المزي يقول هذا كتاب نفيس كثير الفائده، لكن لم يصرف مصنفه رحمه الله عنايته اليه حق صرفها. لم المؤلف كان عالما عظيما في الفقه، وعالما عظيما في الحديث، وعالما له متفنن، ف الحافظ المزي كان في هذا الباب، في هذا الباب، في أمر الرجال، علم الرجال توليفه في ذلك، فلذلك هو انفرد في ذلك، فأحسن وأجاد أعظم الإجادة. لكن الذي يكون متفننا مش هيوصل للي انفرد في باب واحد وتكلم فيه، ففاقه الإمام المزي رحمه الله. فيقول إنه صاحب الكتاب الأصلي لم يصرف عنايته إليه حق صرفها، ضاق الوقت عن ذلك، ولا استقصى الأسماء التي استملت عليها أو التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاء تام، ولا تتبع جميع طرق. هذا نقد بقى للكتاب الأصلي ينقده الحافظ المزي رحمه الله مع قوله في البداية هذا كتاب نفيس كثير الفائدة. طيب الحافظ المزي ألف كتابه اللي هو سماه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال كأن حط الكمال وبدأ إن هو يهذب في هذا الكتاب. العلماء يقولون إن تهذيب الكمال ليس مختصرا للأصل، مش مختصر لكتاب الكمال، ولكنه اشتغل هو بالمادة بتاعت هذا الكتاب، وبعدين بدأ يجيب الرجال ويحط كل رجل في المكان بتاعه ويزيد عليه، حط معلومات ويحذف أشياء، وصار كتابا آخر غير الكتاب الأصلي. وأعجب هذا الكتاب العلماء فانصرفوا عن الأصل وأخذوا بهذا الكتاب الجديد. اشتغل بهذا الكتاب مدة طويلة، فالحافظ الذهبي يذكر في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام أنه طالع مسودة كتاب تهذيب الكمال قبل قيامه بتأليف كتابه. يعني الحافظ الذهبي هذا من تلامذة المزي، يعني المزي من قرناء شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، والإمام الذهبي من تلامذة الاثنين. يقول طالع مسودة كتاب التهذيب قبل قيامه بتأليف كتابه، ثم طالع المبيضة بعد ذلك كأنه اعتمد برضو على تهذيب الكمال لما ألف كتابه، وهو الحافظ الذهبي ما أنكرش هذا الشيء، بل له مقتصر على تهذيب الكمال اللي هو تهذيب الكمال. طيب قلنا كتاب التهذيب تهذيب الكمال الحافظ المزي ذكر زيادات عليها. الأصل اعتمدت كتب الستة اللي هو الحافظ المقدسي، هذا في تهذيب الكمال يقوم يزيد عليه. البخاري في كتابه الصحيح لا ما اكتفاش بالصحيح بس، ليه تاني البخاري؟ ليه كتاب القراءة خلف الإمام، ليه كتاب رفع اليدين، ليه كتاب الأدب المفرد، خلق أفعال العباد، ما استشهد به في الصحيح تعليقا، يقوم ذاكر رجال هؤلاء عنده ويشير إليهم بعلامات. فايدة تانية كثير، يبقى مش هيبقى رجال البخاري فقط اللي في الصحيح، لا ده كمان اللي في الصحيح واللي في تعليقات البخاري واللي في خلق أفعال العباد وفي الأدب المفرد وفي رفع اليدين، يبقى غيرها من كتب البخاري. طيب الإمام مسلم، رجال مسلم معلوم كتاب صحيح الإمام مسلم لم يبوبه الإمام مسلم، ولكن حطت مقدمة بعد ذلك الكتاب اللي أخذ الأسانيد اللي بعد المقدمة. جرى الحافظ المزي راح دايم المقدمة والأسانيد الموجودة في المقدمة، لأن مش كل الأسانيد في المقدمة على شرط الإمام مسلم، إنما ما بدأه من بعد ذلك من كتب في الكلام عن النية وعن غيرها لغاية آخر الكتاب، هذا اللي على شرط الإمام مسلم. لكن في البداية ذكر أشياء على شرطه وأشياء ليست على شرطه، تسمى بمقدمة كتابه الصحيح. المزي نظر في كتب الإمام أبي داود، جاب كتب تانية غير الكتب أو فوق سنن أبي داود، كتاب المراسيل، الرد على أهل القدر، الناسخ والمنسوخ، كتاب التفرد، فضائل الأنصار، كتاب مسائل الإمام أحمد، كتاب مسند حديث مالك، كل هذه رمز لها برموز وحطها، واستوعب الرموز اللي حط حوالي كذا وعشرين سبعة وعشرين أو نحو ذلك من الرموز اللي تدل ده كتاب كذا وده كتاب كذا. للترمذي حط له رجال كتاب الشمائل، للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة، كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كتاب مسند علي رضي الله عنه، كتاب مسند حديث مالك ابن أنس. ابن ماجه القزويني زود كتاب التفسير له، يبقى هنا زاد في التراجم على ما ذكره من قبله أكثر من 1700 ترجمة استفادة من هذه الكتب. برضو ذكر جملة من التراجم للتمييز، ميز بين هذا وبين ذلك، وهي يقول لك مثلا فلان اسمه كذا وفلان اسمه كذا بس ما لوش رواية في كتب الستة، بس ذكرته للتمييز، يبقى تعرف ان اتنين اسمهم كذا بس ده من ضمن الرواة شيخ فلان وتلميذ فلان، وده واحد تاني غيره، ويذكر جنبه تمييز. فايدة كبيرة جدا حتى لا يختلط على انسان ان ده وده ده هو المقصود، لا بيقول لك ده غير هذا. طيب كذلك اضاف الى معظم تراجم الاصل مادة جديدة اللي هي ايه؟ قال لك شيوخ فلان شيوخه فلان وفلان وفلان، الرواه ما قيل فيه وجعلها منهج، يبدي روى عن فلان وعن فلان. وجماله ايضا انه كانه عقل كمبيوتر رضي الله تبارك وتعالى عنه، انه ذكر الشيوخ بالترتيب الابجدي والتلاميذ بنفس الشيء. فكان وكان الحافظ ابن حجر خالف ذلك لحكمة عند الحافظ ابن حجر، لقى انه من الشيوخ من هو اكثر رواية عنه يبقى يقدم على من هو اقل رواية، من هو امتن من الاخر فله حكمة في ذلك. لكن هذا في الاصل مدى على مشى على الترتيب الكمبيوتري اللي على اسماء الحروف الابجدية، فمشى عليها في الرجال في الشيوخ وفي الرواية عنهم وما قيل فيه، وذكر ما قيل فيه من جرح او تعديل او توثيق، تاريخ المولد، تاريخ الوفاة، فتوسعت معظم الرواه طيب التراجم فيها. أضاف المزي أربعة فصول مهمة فوق اللي ذكره في كتاب الكمال. ففي التهذيب ذكر فصل في من اشتهر بالنسبة إلى أبيه، فلان ينسب إلى أبيه فيذكر فتقوم أنت إذا لقيت فلان كده فلان ابن فلان، بس مين ده اللي هو اشتهر بهذا؟ نقوم إحنا مع قلة دراساتنا ما نعرفش مين ابن فلان ده، نرجع نشوف هذا ممن نسب إلى أبيه، ده اسمه يجيب اسمه مطول، ترجع بقى الاسم المطول تشوف الترجمة بتاعته. من نسب إلى جده مش إلى أبيه، يبقى من نسب إلى جده تحتار طب مين ابن مين عشان أجيب من أصل التسمية، فهو يذكر لك في هذا الفصل. نسب إلى أمه، هنا فلان منسوب إلى أمه، ما تعرفش أمه مين، هنا إسماعيل بن علي، ابن علي مش هتلاقي في طريق لا ترجع، إسماعيل ابن إبراهيم أبو اسمه إبراهيم، يبقى هنا نسب هو يذكره لك هنا هذا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم بتاعه. أو نسب إلى عمه، ذكر فصلا في من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو إلى بلدة أو إلى صناعة، فيقوم لما يذكر فلان ويذكر الخسرو دردي، مين هذا فلان، يقوم هو يذكره لك في مكان تعرف ترجع تجيب اسمه ترجع للكلام اللي عاد. فصل في من اشتهر بلقب، فصل في المبهمات، مثلا فلان الأعرج الأعمى الأعمش، هنا مين هذا؟ سليمان ابن مهران يحذكره لكن الأعمش هو اسمه كذا. فصل في المبهمات، أشياء مذكورة كده مبهمة هو يذكرها لك فصل، فأقول لك فاق الأصل بكثير، إيوه هنا أنا أقولش اعتمد عليه 100% لذا جاب حاجات كثيرة فوقه فصار كتابا آخر غير الكتاب الأصلي، رجع إلى المواد الأصلية في كتبها الأصلية في أشياء لم يرجع إليها صاحب الكمال، فكان في فرق بين هذا وبين ذاك. إذا مش هقول هو لخص كتاب الكمال، لا ده هو جاب أشياء جديدة فوق هذا الكتاب فصار وحدهم مرجعا غير الأصل في زيادة تدقيق وتحقيق، وبين أوهاما في الأصل ومواضع للخلل، وما من كتاب إلا ويحتوي على ذلك، ولكن هذا صحح يعني ما في الأصل، فصار الكتاب هذا كتابا آخر جديدا فاق الأصل، فلذلك الأصل ترك أو أهمل كثيرا وصار هذا الذي عند العلماء. تهذيب الكمال، هنا يمكن حد يفتكر تهذيب يعني كتاب المختصر، لا بيقول لك ده ثلاث أضعاف الأصل، ثلاث أضعاف الأصل فزاد على الأصل. فضله العلماء على الأصل في التنظيم وفي غير ذلك. طيب جاء العلماء بعد ذلك اعتنوا بهذا الكتاب فلخصوه أو اعترضوا عليه أو نقدوه أو كذا لأهمية الكتاب ولاعتماد الطلبة عليه. يقول العلامة علاء الدين مغلطاي الحنفي، قلنا صاحب الكتاب المزي توفي سنة 600 هجرية، هذا مغلطاي توفي سنة 762 يعني بعد الأول ب 162 سنة، كتب كتابا، الكتاب بتاع مغلطاي في نقد الكتاب الأصلي في نقد، ولكن هو في الأول يعترف بأن هذا كتاب نفيس كتاب عظيم، والظاهر أن طبيعة الإمام مغلطاي كان يعني يحب يقرأ قراءة نقدية للكتب، وهذا أفاد من بعده بذلك أفاد، فكان ينقد كل الكتب، كل كتبه في هذا النقد في النقد، سواء النقد كان يعني معتبر 100% معتبر 50% مش معتبر أصلا، لكن كتبه كلها كانت في نقد كلام غيره، والبعض يذكر أنه عنده تعصب أن هذا حنفي والآخر شافعي رحمة الله على الجميع. مغلطاي يقول إنه كتاب عظيم الفوائد، كتاب المزي جم الفرائد لم يصنف في نوعه مثله، لأن مؤلفه أبدع فيما وضع ونهج للناس منهجا لم يشرع، ما فيش حد عمل اللي هو عمله هذا جديد، كان صاحب الأصل الكمال، عمل أشياء عظيمة جدا بس هذا فقه بكثير، لكن مع ذلك يقول هو رحمة الله عليه أنه نقد فيه أشياء. ويقول وقد صار كتاب التهذيب اللي هو تهذيب الكمال حكما بين طائفتي المحدثين والفقهاء، إذا اختلفوا قالوا بيننا وبينكم كتاب المزي. يبدل على عظمة هذا الكتاب، وأنت كرجل تدرس الحديث لابد من معرفة هذا الكتاب، حترجع إليه كثيرا، أو للمختصر بتاعه تهذيب التهذيب، أو ترجع لتقريب التهذيب، كل راجع لهذا الأصل كان فيها زيادات على ذلك. فيقول رحمه الله انظر إلى هذه المرتبة العظيمة التي وصل إليها كتاب التهذيب بعد أن أجمع جهابذة الفن على عظمته وفضله على جميع الكتب التي من بابته. هذا كتاب مغلطاي، وإن كان هو ذكر فيه يعني نقدا ما من يعني في كتابه الذي وضعه كله أو دله النقد لهذا الأصل رحمة الله عليه. اعتنى العلماء بهذا الكتاب ما بين مختصرين ومستدركين على هذا الكتاب، فذكروا ما يستدركون على هذا الكتاب أو يلخصون الكتاب. من هؤلاء الذين لخصوه الحافظ الإمام الذهبي رحمة الله عليه. الحافظ الذهبي يلخص الكتاب الأصلي في كتاب سماه تهذيب الكمال. يبقى هنا الكمال الأصل للإمام المقدسي الحنبلي عبد الغني، كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، جاء بعد ذلك الإمام الذهبي واختصر هذا الكتاب اللي هو كان يقرأه. فقبل الذهبي كان فيه مختصر وكان مش شايع قوي لرافع السلامي، لكن اللي يعني اشتهر كتاب الإمام الذهبي اللي هو تذهيب التهذيب. له كتاب آخر اللي هو الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الست. يبقى تذهيب التهذيب معتمد على تهذيب الكمال. الكاشف، والكاشف اشتهر أو كان ألخص، فإذاك احتاجوا الكثير من العلماء لكتاب الكاشف. بعده كتاب سمى المجرد، كتاب آخر المقتضب. كل الكتب دي للإمام الحافظ الذهبي بناء على كتاب واحد اللي هو تهذيب الكمال للإمام المزي. جاء بعد ذلك مغلطاي اللي هو الحنفي، اسمه علاء الدين أبو عبد الله مغلطاي ابن كليج ابن عبد الله البكجري الحنفي، كان قاهريا، ولد بالقاهري ومن الأئمة الأحناف العلماء بالحديث والفقه، توفي سنة 762 كما ذكرنا. صرف عنايته لدراسة المؤلفات السابقة اللي هي فيها المختصرات لكلام الحافظ المزي، وبعدين حط النقد بتاعه في الكتاب اللي سماه تكملة، كتاب إكمال الإكمال، كتاب إكمال الإكمال، وكأنه يعني زيل عليه وبعدين عمل تكملة إكمال الكمال، وبعدين أزيل عليه وزيل على كتاب الضعفاء لابن الجوزي، ووضع شيئا على روض الأنف، وغير ذلك من الكتب اللي كتب الإكمال أو غيرها من الكتب كلها نقد للكتب السابقة أفادت العلماء اللي جاءوا بعد ذلك. كتابه اللي هو سماه إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يعني دقق في الأصل وحط الاعتراضات بتاعته على أشياء كثيرة استفاد منها الحافظ ابن حجر بعد ذلك. فكان في كتابه تهذيب التهذيب يعتمد على هذا الكتاب كثيرا جدا. ممن لخص الأصل الإمام شمس الدين الحسيني في كتاب سماه التذكرة، وزاد عليه وقال لنا في رجال العشرة. عماد الدين بن كثير الحافظ ابن كثير في كتابه التكميل في الجرح والتعديل، والإمام الحافظ ابن كثير كان صهر المزي فكان قريبا منه وصهره، فألف التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، واعتمد على الأصل وجمع فيه بين هذا الأصل وبين ميزان الاعتدال بتاع الحافظ الذهبي مع زيادة تحريرات جميلة منها. بعده جاء ابن الملقن وغيره، وفي النهاية جاء الحافظ ابن حجر وألف كتاب تهذيب التهذيب. كثير من العلماء يرجع للاثنين دول، الكتاب الأصل تهذيب الكمال وطبعا قبله الجرح والتعديل لابن أبي حاتم من الكتب العظيمة المهمة، لكن احنا بنتكلم عن الكتاب هذا اللي هو تهذيب التهذيب اللي كثيرا ما ينقل العلماء عنه. الحافظ ابن حجر منهده في ذلك أخذ رجال تهذيب الكمال وزاد عليه مما هو على شرطه، وحافظ على رقوم الأصل اللي وضعها صاحب التهذيب، وأعاد التراجم التي حذفها من الأصل. الحافظ المزي حذف من الأصل هو الكمال تراجم، الحافظ ابن حجر رجعها مرة ثانية. في صياغة الترجمة سار على هذا النهج، حذف من الترجمة جميع الأحاديث التي ذكرها المزي. يعني المزي كان يذكر في الترجمة وبعدين يذكر بأسانيده هو عن هذا الراوي شيء، فوجد حافظ ما لهاش فايدة ذكر أسانيد من المزي لغاية هذا، ما هو الحديث موجود في البخاري ولا في مسلم ولا في غيره، فحذف من ذلك حتى يلخص الكتاب. اقتصر من شيوخ المترجم ومن الرواة عن الأشهر والأحفظ، كأن الحافظ المزي حاول لما يقول فلان روى عن فلان وفلان حاول يستوعب، الحافظ ابن حجر جاب الأشهر، فكأن المزي يذكر أكثر مما يذكره الحافظ ابن حجر، وحذف الباقين زي ما ذكرنا الإمام الحافظ. لم يلتزم بنهج المزي في ترتيب شيوخ الترجمة، وأن صاحب الترجمة يذكر الإمام المزي روى عنه فلان وفلان يلتزم بالترتيب الأبجدي، لكن الحافظ ابن حجر لا، لوجهة نظر الحافظ أنه يؤدي إلى تقديم الصغير على الكبير، إزاي نهتم بالاسم وخلي الشيخ الصغير مقدم على الكبير، فهنا ذكر الشيوخ باعتبار أهل الفضل وأهل السن قبل غيرهم، هذه وجهة نظر. حذف من الترجمة أغلب الأخبار التي لا تدل على التوثيق ولا على التجريح، وهذا هام إن في المختصر اللي ينظر الأصل لقي كلام كثير جدا عنه عن الراوي جزاه الله خيرا صاحب الأصل، لكن اللي بينظر إن ده صحيح ولا يتحط مع الصحيح ولا مع الضعيف، هذا رتبته موثق ولا مضاعف ولا إيه الرتبة بتاعته، فهنا الحافظ ابن حجر سهل علينا وحط ما يدل على التوثيق أو على التضعيف. الحافظ ابن حجر حذف كثيرا من الاختلافات المذكورة في الوفاة، يعني توفي سنة كذا وقيل سنة كذا وقيل سنة كذا، فهو بيختار الأرجح عنده ويحذف الباقي. انتفع الحافظ ابن حجر بالمؤلفات التي سبقته زي الكتاب مغلطاي، كتاب الذهبي اللي هو تذهيب التهذيب، وزي ما يقول لنا الدكتور بشار معروف اللي هو صاحب المقدمة لتهذيب التهذيب، مقدمة جميلة جدا طويلة اختصرنا ما قاله في هذا الكلام الذي نقوله، يقول والحق أن معظم ما أضافه ابن حجر من توثيق أو تجريح أو اختلاف في الوفيات أو استدراك في التراجم، سواء أكانت من التراجم التي هي من شرط المزي وهي قليلة أم للتمييز، قد أخذها من كتاب مغلطاي بالدرجة الأولى. يعني الحافظ ابن حجر انتفع بكتاب مغلطاي بالدرجة الأولى وزاد عليه أشياء، يقول وكان اعتماده عليه، لكنه انتقى ما وجده منها حريا بالذكر فذكره وأهمل الباقي فأسقطه، وإضافاته الشخصية كانت قليلة جدا، إضافاته لكن اختصر الأصل وزود عليه من كلام المغلطاي، لكن تزويده هو كان يعني ليس قليلا ليس كثيرا. تقريب التهذيب، وده كتير لما حنيجي لشيوخ البخاري ومسلم وكذا، فحنقوم نطلع كده حاجة ورقة مكتوب فيها فلان درجته كذا رتبته كذا مستبقته كذا، ده من كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، اللي اختصر في هذا الكتاب تهذيب التهذيب. يبقى كان عندنا الكمال عبد الغني المقدسي، ذكر الحافظ المزي كتابه اللي هو تهذيب الكمال، كتاب آخر جديد اعتمد على هذا الكتاب في أنه يأخذ منه ويزيد عليه أشياء كثيرة ويرجع لأصوله، فصار كتابا آخر المعتمد. ده الحافظ ابن حجر وغيره ممن ذكرنا أسماءهم وغيرهم لخصوا هذا الكتاب، فالحافظ ابن حجر لخصه في تهذيب التهذيب، وبعدين لخص تهذيب هذا في تقريب التهذيب، واقتصر فيه على اسم مترجم مختصرا ودرجة توثيقه وطبقته والعلامات التي ذكرها له المزي. دي يعني شيء من المقدمات في الكلام. ليست هذه كتب الرجال فقط، في غيرها من كتب الرجال اللي يعتمد عليها يرجع إليها، وخاصة إذا قلنا البيهقي يقول يروي عن فلان مين فلان هذا؟ يبقى أنا محتاج أن أرجع لكتب أخرى من الكتب زي ما قلنا تاريخ بغداد مثلا، أو أرجع لكتب أخرى زي الميزان ولسان الميزان وغيرها، كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، كتاب الضعفاء، كتاب ابن عديف، كتب كثيرة جدا. لكن الأسماء اللي موجودة في هذه الكتب التي نذكرها أهم رجوع لهذه الكتب، وهي فيها أكثر الأسماء. الحافظ ابن حجر ذكر في تقريب التهذيب هذا الكتاب، هو يقول في المقدمة بتاعته، وده مهم، إن اللي بيقرأ في كتب الرجال حين يكون في البداية يحتاج لكتاب مختصر، من أخصر مختصرات هذا الكتاب، وكتاب الخلاصة بتاع الخزرجي، كتاب الخلاصة بتاع الخزرجي. فهنا الحافظ ابن حجر له مصطلحات لابد من معرفتها. فالحافظ يقول إنه لما فرغت من تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصري أبي الحداد المزي، قال: من تمييز أحوال الرواة، وضممت إليه مقصود إكماله للعلامة علاء الدين مغلطاي، مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه وصححته من مظانه وزدت عليه. وذكر أنه بعض الناس التمسوا منه أن الكتاب كبير، تهذيب التهذيب هذا كبير، هو يذكر أنه ده يعني أقل من الأصل، بس مهما كان كبير عايزين حاجة صغيرة جدا عن ذلك، هو ما حبش يعمل، وبعد كده وجد أنه لابد من ذكر ذلك ففعلا عمل إيه؟ يقول أنه ذكر فيه: أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه. مع أنه هو في البداية بيقول لم أسر ذلك لقلة جدوى، أن طالب الحديث لازم يعرف كتب كبيرة مش كتب صغيرة، ولكن وجد أن هؤلاء يحتاجون فألف لهم هذا الكتاب. مش معنى أن هذا يغني عن الأصول، لكن هذا مختصر فقط، مختصر. الذي يبحث في الرجال لابد من قراءة الموسعات في ذلك. يقول: أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به وبألخص عبارة وأخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته أو صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم، بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنهم إلا من لا يؤمن لبسه. وبعد كده ذكر لنا إنه الرواة، أحوال الرواة جعلها 12 مرتبة، طبقات الرواة جعلها برضو 12 مرتبة. مراتب الأولى يقول الصحابة، أذكره الصحابي، يقول فلان صحابي، يبقى ده مش محتاج يقول لا وثق ولا ضعف ولا كذا، يكفي أنه صحابي، ده شرف منزلتهم، يكفي أن الله قال فيهم: أولئك هم المفلحون أولئك هم الصادقون، مش محتاجين نحن نذكر عنهم شيء. المرتبة الثانية من أكد مدحه، يبقى هنا الثانية فيها اللي بعد ما يقول هذا صحابي، مين بعد ذلك اللي هو بقى يعتبر الأوائل في الرجال الأعلى فيهم، من أكد، يقول أوثق الناس، ثقة ثقة، ثقة سبت، سبت سبت، ثقة حافظ. يبقى هنا ما يذكر فيه من تكرار، يبقى ده المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في الحكم عليهم من ذكر بحاجة واحدة فقط من التوثيق، هذا ثقة، هذا عدل، هذا ثبت، واحدة، يبقى هؤلاء كلهم مقبولون. طيب الدرجة الرابعة والمرتبة الرابعة بتاعتهم، من قصر عن الثالثة، قصر عنها، وإليه الإشارة بصدوق، يبقى عند الحافظ ابن حجر. لاحظ هذا متأخر، الحافظ ابن حجر 852 وفاة، يبقى هنا لما يكون هو صدوق، وابن أبي حاتم يقول صدوق، لا فرق من صدوق بتاعت الحافظ وبتاعت التاني. صدوق للحافظ دي ده مصطلح للحافظ، صدوق عند الأول قد تحتمل معنى أنه ثقة أو أكثر من ذلك، لكن عند الحافظ هو ادالها اصطلاحا معينا ضيقه في ذلك، فقال أن أشير إليه أنه ينقص عن الثقة شيء، ده عند الحافظ ابن حجر، أو يقول لا بأس به، ليس به بأس، يبقى هذه يستوي عند الحافظ ابن حجر دول، فلان لا بأس به، فلان صدوق، بمعنى أنه أقل من الثقة شيئا، ده مصطلح للحافظ ابن حجر رحمه الله. الدرجة أو المرتبة الخامسة من قصر عن الرابعة، زي صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، يخطئ، تغير بآخرة، يلتحق بذلك من رمي ببدعة، عنده تشيع، عنده أو تكلموا فيه في القدر، النصب، الإرجاء، التجاهم، مع بيان الداعية من غيره. المرتبة السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، يعني روى قليل أشياء قليلة وبعدين ما حدش تكلم فيه بأشياء إلا حاجات قليلة جدا اللي فيه حديثه قليل ولم يثبت فيه أنه ضعيف، ما ثبتش. طيب حيشير له يقول لك مقبول، إيه مقبول؟ برضو عند الحافظ. يبقى دي اصطلاح للحافظ مش للي قبل كده. يبقى الحافظ ابن حجر لما يقول مقبول يقصد أنه حين يتابع يقبل حديثه، حد تاني روى معه مش له مثلا، وإلا فهذا لين، وإلا فهذا لين. المرتبة السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، إليه مستور مجهول الحال، يبدل إيه ممن لا يقبل حديثه إلا بمتابعات وغيرها وشواهد. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف، حيشير إن هذا ضعيف، إذا ما حدش معتبر وثقه بل وجد فيه إنه ضعيف يبقى هذا ضعيف. التاسعة، الرتبة التاسعة، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، يشير إليه بمجهول. العاشرة من لم يوثق البتة وضعف بقادح فيقول متروك، متروك الحديث، واهي الحديث، ساقط الحديث. المرتبة الحادية عشرة من اتهم بالكذب، يقال رمي بالكذب، رمي بالكذب، أشنع منه من قيل عنه كذاب أو وضاع اللي هي الاثناشر. حط بقى المراتب إلى اثناشر مرتبة برضه، الأولى مرتبة الصحابة، تليها عنده مرتبة كبار التابعين اللي هم يعني لقوا الكثيرين من الصحابة، ومعهم المخضرمين لما عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا إلا بعده صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثالثة الطبقة الوسطى، طبقة كبار التابعين قلنا زي ابن المسيب، بعدهم الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين، بعدها طبقة تالي الوسطى من التابعين ولسه مش صغار التابعين زي الزهري وقتادة. طبقة خمسة يقول الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة، رأوا لكن لم يسمعوا، رأوا فيسميهم دي الصغرى منهم زي الأعمش وغيره. طبقة سادسة عصر الخامسة لكن لم يلقوا أحد الصحابة، لا شافوا ولا سمعوا من أحد الصحابة زي ابن جريج. طبقة السابعة أتباع التابعين، فيهم الكبار وفيهم الوسط وفيهم الصغار، كبارهم اللي هي الطبقة السابعة زي الإمام مالك والثوري. الطبقة التامنة اللي هي طبقة الوسطى من أتباع التابعين كابن عيينة وابن عليا. الطبقة الصغرى وهي التاسعة من أتباع الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد ابن هارون والشافعي. الطبقة العاشرة طبقة كبار الآخذين عن تبع الأتباع كأحمد بن حنبل. الطبقة العاشرة طبقة الوسطى من ذلك زي البخاري والذهلي. الطبقة الحادية عشرة بعدها الطبقة الثانية عشرة صغار الآخذين، وفي الوسطى منهم الحادية عشرة، الثانية عشرة صغار الآخذين كالإمام الترمذي. وبعدين يذكر بعد ذلك الرموز بتاعته، البخاري هو نفس رموز الأصل هو التهذيب الكمال، خاه للبخاري، خط إذا كان عند البخاري تعليقا، بخ في الأدب المفرد البخاري، عخ إذا كان في خلق أبعاد أفعال العباد البخاري. في جزء القراءة يذكر له الرمز الراء، في 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 رفع اليدين الياء، لمسلم ميم، لأبي داود دال، في المراسيل مد في لأبي داود يعني، صد في فضائل الأنصار لأبي داود، وأن الأصل أبو داود يذكر دال لها فبيحط إيه قبلها الحروف هذه. في الناسخ ومنسوخ لأبي داود خد، في القدر قد، في التفرد فاء، في المسائل لام لأبي داود، في مسند مالك كد، للترمذي تاء، في الشمائل للترمذي تم، للنسائي سين، في مسند علي عين سين وعس، في مسند مالك كن، لابن ماجه قاف، في التفسير ابن ماجه فق، فذكر إذا كان اجتمعت عليه الرواة عين، إذا كان أربعة للأربعة هم أصحاب السنن، من ليس له عندهم مرموز عليه بكلمة تمييز. استعجلنا في هذا الشيء، معلش الحصة خلصت، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.